بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الخوارج مذهبهم وصفاتهم والتحذير منهم، ألقاها فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى يوم الخميس السابع من شهر جماد الأولى عام 36 و400 للهجرة النبوية بالجامع الشرقي بقرية الجاضع بصامطة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحديثنا سيكون مختصرا في هذه الليلة عن موضوع الخوارج وما أدراك ما الخوارج. الخوارج هو موضوع الساعة، ويحتاجه الكثير منا لمعرفة معنى الخوارج ومتى ظهروا وكيف نشأوا وما هي أبرز صفاتهم وما هي الأسباب التي جعلتهم يظهرون. الخوارج لقيت منهم هذه الأمة والأمم الماضية لقيت منهم الأذى الكثير. الخوارج هم الذين يكفرون الناس بالمعاصي، يكفرون الناس بالمعاصي ويخرجون على جماعة المسلمين وجماعتهم، يخرجون على أئمة المسلمين وجماعتهم، ويشمل هذا الفرق الماضية والفرق الحديثة. أما الفرق الماضية التي ظهرت مثل الأزارقة والنجدات والحرورية والأباضية وغيرها من الفرق التي ظهرت، ويشمل كذلك الفرق الحديثة منها كجماعة التكفير والهجرة، كجماعة الإخوان المسلمين الذين يرون برأي الخوارج، وجماعة داعش والنصرة وغيرها من الجماعات التي ظهرت الآن على الساحة. هذه الجماعات سواء كانت الماضية أو الحاضرة كلها ترى الخروج على الحكام، ترى الخروج على جماعة المسلمين، ويكفرون الناس بالمعاصي، أي أن الناس عندهم كفار. لماذا؟ لأنهم ارتكبوا الكبائر والمعاصي، هذا مذهبهم وهذه عقيدتهم. متى ظهر الخوارج؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يوزع الصدقات، فجاء رجل ثائر الرأس كث اللحية ناتئ الجبين، فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: اعدل يا محمد، اعدل يا محمد. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ أتأمنونني على ما في السماء ولا تأمنونني على ما في الأرض؟ يعني أتأمنونني من الوحي على الوحي ولا تأمنونني على هذه الصدقات؟ فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، يخرج من ضئضئ هذا، يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون، ثم لا يعودون. هذه كانت البداية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما ظهرت، هذا الرجل فقط كان يتبنى هذا الرأي وانتهى. كذلك مر في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعهد عمر، كان يحصل بين الصحابة، بين بعض الصحابة، بعض الخلافات والاجتهادات الشخصية، ولكن لا يؤدي هذا إلى التنازع والتباغض والتحاسد وغير ذلك، بل كانوا إما أن يفصل الحاكم في هذا الموضوع أو يعني يجتهد كل شخص منهم حسب ما رآه وما يراه ولا يشنع على الآخرين، وتنتهي القضية. إلى أن جاء عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثالث الخلفاء الراشدين، ثالث الخلفاء الراشدين. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه رجل صاحب خلق ورجل حي يستحي، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعني أنه تستحي منه الملائكة، ألا تستحي من رجل تستحي منه الملائكة. المهم، فكان عثمان بن عفان أيضا صاحب تجارة وكان رقيق الطبع. المهم، فرأى بعض الخوارج السبائية بعض الملاحظات التي يظنونها أنها ملاحظات في ظنهم وزعمهم، فقام أول واحد هو عبد الله بن سبأ، وعبد الله بن سبأ هذا يهودي من اليهود أصله، فخرج بفكرة وهي الخروج على إيش؟ على عثمان بن عفان، تغيير الحاكم، يعني ما رأى إلا الحاكم. فالفكرة هي فكرة يهودية. خرج عبد الله بن سبأ هذا إلى اليمن ومر على بعض الناس، على السفهاء والغوغاء من الناس، وأقنعهم بأن عثمان عليه وعليه وعليه ملاحظات كما يراها. فالجهال منهم استمعوا لرأي عبد الله بن سبأ، فتواعد معهم في الحج أن يلتقوا في الحج، ثم ذهب إلى الشام كذلك وفعل نفس الفعلة واجتمع معهم في الحج، يلتقون في الحج. ثم ذهب إلى العراق ونفس الفعلة. المهم، جمع من الشام ومن اليمن ومن العراق مجموعة من السفهاء الجهال، فاقتنعوا بهذا الفكر. فلما جاء موعد الحج خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفي زعمهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فخرجوا على عثمان بن عفان وهو يقرأ القرآن، يقرأ القرآن، فقتلوه وهو يقرأ القرآن. ثم بعد ذلك بدأت الفتن وظهرت. قام جماعة آخرون قالوا نريد أن نقتص من الذي قتل من عثمان بن عفان، فقال لهم علي بن أبي طالب انتظروا حتى يعني تتضح الأمور. فقالوا لا، حصل خلاف، خرجوا على من؟ على علي بن أبي طالب، يطالبون بمن؟ بدم عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهذا في زعمهم، هم لا يريدون الدم، هم يريدون فتنة. المهم، خرجوا على علي بن أبي طالب وهو رابع الخلفاء الراشدين في معركة صفين ومعركة الجمل، وهذه من المعارك المعروفة. خرجوا، فقبل أن يخرجوا كان عددهم 6,000، مجموعة 6,000 من الخوارج. فخرج عليهم ابن عباس رضي الله عنه، عبد الله بن عباس معروف، رجل من قريش ورجل متكلم ورجل أوتي وسامة، يعني جميل الصورة، ورجل أوتي فصاحة، ورجل أوتي علم، فجميع الصفات في عبد الله بن عباس. فخرج وأراد أن يناظرهم، فقال له علي بن أبي طالب: لا تناظرهم. قال: سأفعل. فلبس أحسن الحلل، يعني أحسن الثياب، وخرج عليهم. أول ملاحظة كما يظنون ويزعمون على عبد الله بن عباس، قالوا: ما هذه الحلة؟ كيف تخرج بهذا الشكل وأنت يعني في كامل الزينة؟ فقال: كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من هذه الحلة، وكان عنده حلة يستقبل بها الوفود من الناس ويخرج فيها في المناسبات وغير ذلك. فسكتوا، فبدأ يناظرهم، قال لهم: ماذا تنقمون على علي بن أبي طالب؟ يعني ما هو السبب الذي أخرجكم على رابع الخلفاء الراشدين؟ قالوا: عندنا ثلاث مسائل، بس ثلاث مسائل، وهذا هو السبب الذي أخرجنا. قال: ما هي؟ قال: المسألة الأولى، قالوا: المسألة الأولى أن علي بن أبي طالب يحكم الرجال، يحكم الرجال. قال: نعم، هذه مسألة. ها، والمسألة الثانية؟ قال: لاحظوا على علي بن أبي طالب أنه قاتل بعض المسلمين ولم يسبي نساءهم ولم يأخذ المغنم، ونسيت الثالث الآن. المهم، قال: لا، نعم. فبدأ يفند الشبه. قال: أما المسألة الأولى أنه كان يحكم الرجال، أفرأيتم إن جئت لكم بدليل من القرآن أو السنة تقتنعون؟ قالوا: نعم، هدفنا أننا نقتنع. قال لهم: الله عز وجل حكم الرجال في أقل من ذلك، حكم الرجال في إيش؟ في الصيد، وحكم الرجال في الصلح بين الزوج وزوجته، يحكم به ذوى عدل منكم، وقال في الصلح: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فقال: أيهما أعظم؟ إذا كان حكم في أقل من هذه المسألة فغيرها من باب أولى. قالوا: نعم، يعني اقتنعوا بهذه المسألة. قالوا المسألة الثانية أنه قاتل بعض المسلمين ولم يسب نساءهم. قال لهم: في الجيش الآخر عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين، إن قلتم أنها ليس بأمكم فقد كفرتم، وإن قلتم أنها أمكم فكيف يسبي علي بن أبي طالب أمه؟ شوف كيف حاجهم. أحسن سكره، واضح؟ يعني جعلهم بين خيارين أحلاهما مر كما يقال. قال لهم: إما أن تقولوا أنه يسبي أمكم فهذا ظلم ولا يجوز، كيف يسبي الإنسان أمه؟ وإذا سباها يجوز له أن يعني يأخذها سرية. وإن قلتم أنها ليس بأمكم فقد كفرتم، لأن الله عز وجل نص على أن عائشة أمهات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. فقالوا: نعم، خرجنا. نسيت الثالثة. المهم، ناقشهم في الثالثة أيضا، اقتنعوا. بعد ذلك قال: أخرجت؟ قالوا: نعم. خرج من الثلاث النقاط الملاحظات، فرجع من الجيش كم؟ 2000. رجع من الجيش 2000 شخص رجعوا. بعد ذلك قام علي بن أبي طالب وقاتل 4000، قاتل 4000 وقضوا عليهم عن بكرة أبيهم، الظاهر إلا واحد. المهم فبحث علي بن أبي طالب عن شخص يقال له ذو الثدية. ذو الثدية هذا كان يرى رأي الخوارج، وهذه علامة أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بها على هذا الخارج. فبحث بين القتلى فما وجده، يعني أرسل جماعة وقال لهم ابحثوا، فبحثوا فما وجدوه. قال والله ما كذبت ولا كذبت، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، ابحثوا عنه. فذهب هو يبحث بنفسه فوجده موجود مع القتلى. الشاهد من هذا على أن الخوارج تكونت وانتشر مذهبهم في العالم، وبدأوا بهذا الفكر أنهم ينتقدون الحكام ويخرجون على الناس وعلى جماعة المسلمين وأنهم يكفرون بالذنوب والمعاصي، فتكونت هذه الفرق إلى أن جاءت أو جاء في هذا العصر جماعة تسمى جماعة الإخوان المسلمين. هذه الجماعة هي أم الجماعات، وهي أم الخبائث، هي أم الخبائث. تبنى هذا الفكر شخص يقال له سيد قطب. هذا سيد قطب رجل درس في فرنسا، حليق اللحية، مسبل الإزار، اعترف أنه مع الماسونية يتبنى أفكار سيئة جدا، لا يصلي، باعترافه هو بنفسه لا يصلي، لا يرى صلاة الجماعة وخاصة صلاة الجمعة، ويقال له الشهيد. رفعوه الإخوان وقالوا أنه شهيد، وهو في الحقيقة ليس بشهيد، الرجل تكفيري، الرجل صاحب فكر تكفيري، وكتبه مليئة بهذا الأمر. ومن الأشياء التي لاحظها العلماء عليه أنه ينتقد أو يسب الصحابة، وقبل ذلك يطعن في موسى عليه السلام، في موسى عليه السلام، يقول أنه الرجل الثائر، الرجل الثائر، ويطعن في الصحابة ما حصل بين معاوية وبين علي بن أبي طالب، فيقول أن معاوية بن أبي طالب لم يصل إلى ما وصل إليه إلا عن طريق، يعني معاوية وعمر بن العاص لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا عن طريق الكذب والغش والخداع والخيانة. المهم وصفهم بسبع صفات، وصف معاوية كاتب الوحي الذي كتب القرآن الكريم بيده، وطعن في عمرو بن العاص خال النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يعقل هذا أن الصحابة فيهم الخونة، فيهم الكذبة، فيهم الغشاشين؟ هذا سيد قطب تبنى هذا الفكر الخارجي، وكان يتميز بأسلوب لغوي بلاغي، قام وألف هذه المذكرات وهذه الكتب ولم يتراجع عنها، مات عليها لم يتراجع عنها، وألف هذه المؤلفات المليئة بالتكفير. فبدأت هذه الكتب تنتشر بين طائفة، ونشروها الإخوان المسلمين وأدخلوها حتى في مدارسنا وفي الجامعات وفي كل مكان. وتبنى بعض الشباب هذا الفكر ممن قل نصيبهم في العلم، تبنوا هذا الفكر بسبب قلة العلم وكثرة الجهل، فنشأ فكر الخوارج، جماعة الإخوان المسلمين. تفرعت من هذه الجماعة عدة جماعات، جماعة التكفير والهجرة، وهذه صريحة في التكفير، يكفرون الناس، وجماعات أخرى الآن كجماعة داعش، هؤلاء يكفرون الناس كلهم، المجتمع كافر، هذا المجتمع كافر، وهم يدعون أنهم سيحررون الدول، ومنها دولة التوحيد هذه كما يزعمون، وهذا إن شاء الله بعيد عليهم. وجماعة النصرة وغيرها من الجماعات المنحرفة التي ابتعدت عن الكتاب والسنة ولم تأخذ بالكتاب والسنة. الشاهد من هذا أن جماعة الإخوان المسلمين تبنت هذا الفكر، وكان لهذه الجماعة أتباع كثر، والعلماء حسنوا بهم الظن. فترة من الفترات مضت على العلماء حسنوا بهم الظن، فلم يقرؤوا بهم، لم يقرؤوا الكتب، ورأوهم يعني رأوا أنهم في نشاط وفي دعوة وفي كذا، فلم ينتبهوا، حتى انتشر هذا المذهب وتغلغل في قلوب كثير من الشباب وانتشر. وكانت النتيجة ماذا؟ خروج الآن، خروج بعض الشباب على حكامهم وعلى علمائهم، الطعن في علمائهم والخروج على حكامهم، وهذا الآن شاهد وموجود ونلاحظه. ونحمد الله عز وجل أن صدر هذا القرار من الملك عبد الله رحمه الله خادم الحرمين الشريفين، وجرم هذه الجماعة، وأنها جماعة لا تمت إلى الإسلام بصلة. وفعلا بل والأمير نايف رحمه الله أيضا أمر بسحب هذه الكتب، كتب سيد قطب، من المدارس، فجزاهم الله خير على انتباههم لهذا الأمر. والعلماء الحمد لله نبهوا على هذا الأمر وحذروا من هذه الجماعة ومن كتب فكر سيد قطب وحسن البنا المؤسس الأول لهذه الجماعة، الذي كان يذهب إلى القبور، يذهب إلى القبور 20 كيلو يمشي على قدمه إلى القبور، فكيف يكون هذا مجدد؟ فالشاهد من هذا أنه لما ظهرت هذه الفرق بدأت الشر وظهرت الفتن الآن في العالم الإسلامي. هذه مقدمة ونبذة عن كيفية خروج هؤلاء الخوارج. وإذا أردنا أن نعرف لابد أن نركز على أصول منهجهم، أو ما هي أبرز سمات هؤلاء الخوارج، من أجل أن نحذرهم. الآن بعضهم يحسن الظن، والله مساكين، والله طيبين، والله يعني عندهم حسنات، ويأتي بمنهج الموازنات، وعندهم كذا وكذا. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. كيف تنظر إلى الحسنات وعندهم سيئات عظيمة؟ فجروا وقتلوا وسلبوا وانتهكوا الأعراض، والعالم من حولنا الآن إلى الدول كلها، كيف وضعها الآن؟ وضعها سيء جدا. الحمد لله هذه الدولة حماها الله عز وجل بسبب تمسكها بالتوحيد، وبسبب تماسك ولاة الأمر مع الشعب، وبسبب تطبيق حكم الله عز وجل وشرع الله عز وجل في هذه الدولة. وهذه نعمة بحد ذاتها، نعمة. فالشاهد لابد أن نعرف أبرز سمات هؤلاء الخوارج من أجل أن نحذرهم. السمة الأولى التكفير بالمعاصي. عندهم أي شخص يرتكب معصية يكفر، وهذا هو مذهب الخوارج. والمعصية كما تعرفون لا عند مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بالمعاصي، لا يكفرون إلا من توفرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع، وبشروط وضوابط معينة. التكفير ليست من المسائل السهلة، التكفير هذه يرجع فيها إلى العلماء أصحاب الخبرة، العلماء الراسخين في العلم يرجع إليهم. أما هؤلاء الشباب فيكفرون، الملك الفلاني فيه كذا فهو كافر، العالم فيه كذا فهو كافر مباشرة. وهذا هو مذهب الخوارج الذي أسسه عبد الله بن سبأ اليهودي. فالذي تسمعونه يكفر بالمعاصي ويقول كفار كفار، هذا من الخوارج، وإما أن يقول هذا عن جهل أو يقوله عن علم. فإن كان عن علم فهذا يجب عليك أن تحذره، وإن كان على جهل يجب عليك أن توضح له وتبين له أن هذا التكفير لا يحكم فيه ولا يقول به إلا العلماء. من الأصول عندهم الخروج على أئمة المسلمين، الخروج على أئمة المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يد الله على الجماعة، ويقول الله عز وجل قبل ذلك واعتصموا بحبل الله جميع ولا تفرقوا. الله عز وجل يحث على الاعتصام وعلى الاجتماع، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يحث على الاجتماع، وهؤلاء يخرجون على أئمة المسلمين. كيف يكون الخروج عندهم؟ بأمرين. الخروج عندهم بأمرين، خروج حسي وخروج معنوي، خروج حسي وخروج معنوي. الخروج المعنوي قبل الحسي، فتراهم يطعنون في المجالس، الأمير الفلاني في كذا، والعالم الفلاني في كذا، والحاكم الفلاني في كذا، ويجلسون في المجالس يغتابون ويتكلمون في الحكام، وهذا الملك أخذ أموالنا، وهذا الوزير فيه كذا وأخذ أموالنا، كلها من أجل الدنيا، من أجل المال فقط. ما رأينا بعضهم ينتقد الحكام هؤلاء من أجل الدين. فالخوارج أصحاب دنيا، أصحاب دنيا، ينتقدون هذا الحاكم من أجل الدنيا فقط، ما عندهم شيء. فتجد مجالسهم كما قال ابن عمر، عمر بن عبد العزيز، إذا رأيت الناس يتناجون على أمر دون عامتهم فاعرف أنهم على تأسيس ضلالة، فاعرف أنهم على تأسيس ضلالة. فهذه المجالس التي فيها طعن لا تجوز، بل لا يجوز لك أيها المسلم أن تجلس معهم وهم يطعنون في الحاكم الفلاني أو الأمير أو العالم، لا يجوز أن تجلس معهم. وإذا جلست وأنت ساكت فأنت مشارك لهم في الإثم، شئت أم أبيت، إما أن تنكر عليهم وإما أن تفارقهم وتخرج، ما تجلس معهم. أما الجلوس معهم يعتبر إقرار، والإقرار مشاركة في الإثم. فالآن أصبح أغلب المجالس عندنا ينتقدون فيها الحكومات، وينتقدون فيها العلماء وإلى آخره، وهذا كله لا يجوز، لأن النقد المعنوي يؤدي إلى إيش؟ الخروج الحسي، فيشحن الناس ويوغر صدورهم على الحكام، يبغض إليهم الأمراء، يبغض إليهم الحكام. ترى في المجلس الحاكم الفلاني، الوزير، الأمير، المستمع ماذا يحصل له؟ يكره هذا الأمير، ويكره هذا الوزير، ويكره هذا الحاكم، وهذا خلاف السنة. يقول النبي صلى الله عليه الإمام أحمد بن حنبل يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر، لجعلتها لولي الأمر، دعوة يعرف أنها دعوة مستجابة يصرفها لمن؟ هل يصرفها لنفسه؟ لا، يصرفها لولي الأمر. لماذا؟ لأن ولي الأمر نفعه متعدي، وهذا الإمام أحمد يرى نفسه أن نفعه قاصر على نفسه، فيقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر، لأن في صلاح الملك أو الرئيس أو الحاكم صلاح للرعية. والسلف رضوان الله عليهم جميعا كانوا يحرصون على هذا الباب، ويدعون لولاة الأمور، ويدعون لولاة الأمور ويقفون معهم ويدافعون عنهم حتى في حال غيبتهم، يعني وهم غير موجودين يدافعون عنهم. وهذا منهج، سواء علم الحاكم الفلاني أو لم يعلم، نحن ندافع ونرى السمع والطاعة، وأن تكون يدنا مع ولاة أمورنا سواء علموا أو لم يعلموا، نحن هذه البيعة في أعناقنا ونراها فرض علينا، وندافع عنهم في المجالس، ونحسن صورهم أو صورتهم أمام العامة، ونبغض إليهم أهل الأهواء وأهل البدع، ونبغض إليهم الخوارج. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. أما الخوارج عكس ذلك، يحببون إليهم أهل البدع ويبغضون فيهم أهل السنة، ويبغضون الحكام وولاة الأمور، وهذا خلاف السنة. أيضا من سماتهم وصفاتهم جماعة المسلمين، وهذا تحدثنا عنه، من سماتهم أيضا صرف نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى منازعة الأئمة والخروج عليهم وقتال المخالفين، وهذا بسبب جهلهم. يقولون مثلا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذه نصوص في ماذا؟ في الأمر بالمعروف. هم يصرفون هذه النصوص في صالحهم. من رأى منكم منكرا، إذا رأينا عند الحاكم منكر لابد أن نغيره. كيف يغيرونه؟ بالتفجير، بالتهديد، بالإساءة لهذه الدولة، بغير ذلك. أساليب لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا السلف الصالح، بل هي مخالفة، فيها انتحار كما سيأتينا، والانتحار محرم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الشاهد من هذا أنهم يصرفون نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى ما يوافق أهواءهم، وهذا راجع لأمرين، إما للجهل وإما للهوى في قلوبهم، راجع لأحد أمرين، إما لجهلهم وإما لهواهم في قلوبهم، وكلها بلية، كلها بلية. أيضا من سماتهم كثرة القراء الجهلة فيهم والأعراب، كما قال الله عز وجل: الأعراب أشد نفاقا، أشد كفرا ونفاقا، أشد كفرا ونفاقا. الأعراب فيهم ماذا؟ فيهم الجلافة، فيهم الشدة، فيهم الغلظة. أيضا كثرة فيهم الجهال القراء، ولذلك من علامة الساعة كثرة القراء، يكثرون الآن في هذا الزمن: القارئ الفلاني، القارئ الفلاني. تجد الأشرطة والإذاعات شغالة بهذا، هذا قرآن طيب الحمد لله، لكن لما تبحث عن عقيدة هذا الرجل الذي يقرأ القرآن تجده يرى رأي الخوارج، يرى رأي الخوارج. ولذلك كان بعض القراء يخرج مع الخوارج في عهد الصحابة والتابعين، كان بعض القراء يخرج مع الخوارج. وغالبا القارئ الذي يقرأ القرآن تجده جاهل بالأحكام، لم يجمع بين القرآن وبين السنة، فركز على جانب واحد وهو القرآن الكريم، وهذا خطأ. بل نجد على أن من الخوارج من يحفظ القرآن الكريم، من يحفظ القرآن عن ظهر قلب، لكنه مع الخوارج. ونجد فيهم من العبادة ومن الزهد ومن كما سيأتينا، هذه من علاماتهم. فلا يغرنك أيها المسلم ما يعني نشاهده الآن من كثرة القراء، أو مما يوضع له من الدعايات ومن الإعلانات: القارئ الفلاني وغير ذلك، صاحب الصوت الشجي، ومن هذه الألقاب التي نسمعها. لا يغرك هذا إذا بحثت عن غالبا، يعني أنا لا أقول كل، لكن أقول غالبا، تجد أنه صاحب رأي، صاحب هوى، يرى رأي الخوارج. أيضا من صفاتهم ظهور سيم الصالحين عليهم وكثرة العبادة، وهذا ثابت عن الخوارج أنهم كانوا يقومون الليل، بل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم، شوف القراء، عند قراءتهم. لكن هل نفعتهم هذه الصلاة؟ هل نفعتهم هذه القراءة؟ ما نفعتهم، بل لهم علامات كركب الإبل، كركب الإبل، يعني من كثرة السجود، لهم علامات من كثرة السجود. هذا الرجل الخارجي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اعدل، كان له علامة، ولكن هذه العلامة لا تدل على صلاح الرجل أو فساده. قد كما يقول الشيخ ابن عثيمين، هذا راجع إلى حساسية الجلد، قد يكون هذا الجلد رقيق، فحينما يسجد يتأثر وتنطبع فيه طبعة سوداء، فليست هي علامة على الصلاح والفساد، لكن هم يتعمدون أن تكون لهم علامة، ويكثرون من العبادة، يعني صلاة عندهم وصيام وقراءة قرآن، وعليهم سيم الصالحين. وأيضا في الخوارج الأولين كان لا يعرف الكذب، ما يكذبون، يتورعون على الكذب. ولذلك نرى بعض العلماء من رواة الحديث روى عنهم، روى عن هؤلاء الخوارج في بعض الأحاديث التي لم توجد عند أهل السنة، روى عنهم بشرط أو بشرطين: أن هذا الحديث لا يوجد عند أحد من أهل السنة، الشرط الثاني أنه غير معروف عنه الكذب، فكانوا يروون عنهم الأحاديث. إلا في عصرنا هذا سيأتينا. فنقول على أن من علاماتهم ظهور سيما الصالحين عليهم وكثرة العبادة. من علاماتهم أيضا ضعف الفقه في الدين، ضعف الفقه في الدين، وهذا مشاهد حينما تسمع كلامهم وتسمع يعني شبههم تستغرب. ولا أدل على ذلك من قصة عبد الله بن عباس لما التي ذكرناها في بداية الحديث، حينما ناقش الخوارج عندهم شبه وهي موجودة في القرآن الرد عليها، وهم يحفظون القرآن ومع ذلك لم يفقهوا ولم يستنبطوا هذه الأحكام من القرآن الكريم، دليل على أنهم أصحاب جهل وليس لهم نصيب من العلم وليس لهم نصيب من الفقه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالمقابل مفهوم المخالفة أن الذي لم يريد الله به خيرا لا يوفقه للفقه في الدين. أيضا من سيماهم ليس فيهم من الصحابة ولا التابعين ولا العلماء، ما رأينا أحد من العلماء خرج معهم. هل رأينا مثلا الآن داعش الموجودة على الساحة الآن، هل رأينا أحد من العلماء خرج معهم؟ ما رأينا. وهذا دليل على ماذا؟ على أنهم على ضلالة، أنهم على ضلالة. لو كان في هؤلاء خير لرأينا العلماء يسبقون إليهم ولخرج الناس معهم، لكنهم على ضلالة وعلى باطل. ما رأينا أحد من العلماء الموثوق فيهم العلماء الربانيين يخرجون معهم، وهذه علامة كبيرة. أيضا من علاماتهم الغرور والتعالم والتعالي على العلماء، وكما قرأتم عن أسامة بن لادن حينما طعن في الشيخ محمد بن عبد الوهاب وطعن في سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وأنه رجل أعمى لا يبصر ولا يرى المنكرات، ومن هذه الشبه التافهة، فعندهم غرور وتعالم، يرون أنفسهم أنهم هم الذين يحررون العالم وأنهم فهموا الواقع من هذا الكلام، وأنهم أفضل من العلماء، علماء السلاطين يسمونهم علماء البلاط، يحتقرونهم، فيسبب لهم يسبب عندهم الغرور والتعالم والتعالي على العلماء. وهذا بالمقابل يسقط هيبة العلماء، يسقط هيبة العلماء. أيضا من علاماتهم الخلل في منهج الاستدلال، الخلل في منهج الاستدلال، يعني استدلالهم غير صحيح، يضعون الآيات في غير موضعها والأحاديث في غير موضعها، وهذا بسبب عدم الفقه في الدين. ولكن لو عندهم فقه في الدين لرأيتهم يضعون هذه الأدلة في مواضعها كما يفعل العلماء. فمن أساليبهم أو من سماهم من علاماتهم الخلل عندهم لقلة العلم. أيضا من علاماتهم الجهل بالسنة واقتصارهم على الاستدلال بالقرآن، والسنة هي الوحي الثاني. السنة موقفها من القرآن الكريم، إما أن تكون مبينة للقرآن الكريم، إما أن تكون شارحة، إما أن تكون موضحة، إما أن تأتي بشيء زائد غير موجود في القرآن الكريم. فالقرآن والسنة مكملان للبعض، القرآن والسنة يكمل بعضهما البعض، لا يقتصر يعني طالب العلم على شيء واحد القرآن الكريم أو على السنة، لا، لابد أن يجمع بين القرآن والسنة. ولكن على أي فهم؟ على فهم السلف الصالح، هنا الفارق. قد يكون عند بعضهم علم، عند بعض الخوارج عندهم علم، قد يكون، ولكن هذا نادر. لكنهم لا يأخذون الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، إنما على فهم من؟ على فهمهم هم أو على فهم رؤسائهم وأمرائهم. أيضا من علاماتهم سرعة التقلب، والأحداث أثبتت ذلك. أزمة الخليج، من يذكر أزمة الخليج؟ كلنا نذكر هذه الأحداث. تنبأ المتنبئون، بعض مشايخ الصحوة الذين يسمونهم، أن أمريكا وغيرها من الدول ستدخل السعودية وسيستحلون السعودية وإلى آخر الكلام، وادعوا أنهم يفهمون الواقع وقاموا بالأشرطة وإلى آخره، وفي الأخير تبين إيش كذبهم وأنها كلها دعايات مغرضة، بث الرعب في قلوب الناس. فهذا دليل على أنهم لا يفقهون الواقع. أيضا الأحداث الآن التي جرت، رأينا قبل أن يصدر خادم الحرمين الشريفين، قبل أن الحرمين الشريفين تجريم جماعة الإخوان المسلمين، كانوا يؤيدونها ويرفعون شعارات رابعة العدوية، ولا لا؟ رأيناهم في تويتر في غيرها من وسائل التواصل ويدافعون عنها وأنها جماعة إسلامية، وأنها بين عشية وضحاها صدر الأمر على طول، تغيروا وتقلبوا وأصبحوا يذمون هذه الجماعة. يعني لحظة قبلها دقائق وأنتم تثنون على هذه الجماعة، والآن بعد القرار تذمون هذه الجماعة؟ أين يعني أين الثبات؟ أين المنهجية؟ أين قوة الحجة؟ ما عندهم. لكن تنظر إلى طلاب العلم السلفيين، ما عندهم هذه التقلبات، ما عندهم. هم يذمون الجماعة قبل القرار وبعد القرار، ما عندهم، ما تغيروا ولا يتقلبون مع المصالح ومع التغيرات، ما تجد رأيهم واحد قبل وبعد. لكن هؤلاء الخوارج من علاماتهم أنهم يتقلبون، سرعة التقلب، سرعة التقلب. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا في يوم واحد، تجده يغير العقيدة، عقيدته، فيصبح كافر ويمسي مؤمن والعكس. فهذا موجود الآن حاصل، يتغيرون سنة وبدعة، بدعة وسنة في لحظة. لكن السلفيون لا يتغيرون، السلفيين لا يتغيرون، لا يتغيرون ولا يتقلبون. وهذا هذه نقطة مهمة، التعجل من علاماتهم، التعجل في إطلاق الأحكام. إذا أخطأ الواحد قال له إيش؟ أنت كافر مباشرة، ما عندهم تثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إيش فتبينوا. عندهم تثبت في ماذا؟ إذا تكلمت على حكامهم، إذا تكلمت عن أمرائهم، عن مرشديهم، عن منظريهم، إذا تكلمت يقول لك إيش؟ تثبت يا أخي، تثبت، جزاك الله خير، لابد من التثبت وعدم التسرع، ويأتي لك بالأدلة. ولما يطعن في ولاة الأمر، أمرنا، ما يثبت بل يستعجل، يطلق الحكم مباشرة. وهذا دليل على خبثهم، على فجورهم، على عنادهم، على بعدهم عن السنة. فمنهج السلف ليس عندهم هذا التعجل، بل العلماء يتثبتون ولا يتعجلون في أي حكم، سواء كان على الحاكم أو غير الحاكم، لا يستعجلون. أيضا من علاماتهم القوة والخشونة والجلد والجفاء والغلظة في الأحكام، وهذا ما نشاهده الآن في داعش، ما نشاهده في داعش، أنهم إيش؟ أنهم يعني يغلظون في الأحكام، يقتلون بدون أي سبب، بدون أي سبب، مع أن هذا الذي يقتلونه إيش؟ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يشهد مسلم. أسامة ابن زيد رضي الله عنه حينما هوى بالسيف على أحد الذين كانوا يقاتلونهم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ماذا فعل أسامة؟ واصل وقتله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فغضب على أسامة، غضب، كيف بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ شوف كلمة عظيمة، وهؤلاء يأتون بالواحد وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويحرقونه بالنار أو يقتلونه ذبح. بالله هل هذه الصورة من الإسلام في شيء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الدابة، وهي دابة في الحيوانات، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى الدابة يجب عليك أن ترفق بها وهي دابة، فكيف بالإنسان الذي أكرمه الله عز وجل وأعزه وفضله على كثير من المخلوقات هذا الإنسان، ومع ذلك يذبحه كذبح النعاج ويحرقه بالنار أو يعذبه أو غير ذلك؟ هذا كله دليل على إيش؟ على الجفوة والغلظة والجفاء بسبب أنهم من الأعراب، وأن فيهم الجهل وفيهم الغلظة وفيهم القسوة، وأن الإيمان لم يخالط بشاشة قلوبهم، الإيمان لم يخالط بشاشة قلوبهم. أيضا من علاماتهم قصر النظر، قصر النظر عندهم، نظرهم قصير جدا، ما ينظرون إلى مآلات الأمور، ما ينظرون إلى بعيد كما ينظر العلماء إلى بعيد، ما ينظرون إلى هذه الأشياء، عندهم قصر نظر، وهذا دليل على استعجالهم النتائج. الرسول صلى الله عليه وسلم لو نظرنا حينما جاء جبريل قال لمحمد صلى الله عليه وسلم عن كفار مكة، قال إن شئت يا محمد أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلين إيش؟ عظيمين في مكة وترتاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. شوف بعد النظر، شوف الرحمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قتلهم، ولا بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر هذا الأمر وانتهى الموضوع، انتهى الكفار، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رحيم في الدعوة، يريد أن يرحم هؤلاء النساء لأنه نبي الرحمة، ما بعث ليقتل، ما بعث ليحرق الناس، ما بعث لينتهك أعراضهم، ما بعث ليسلب أموالهم، لا، إنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهداية الناس، ولكن يقاتل من أبى، من أبى أن يذعن لهذا الدين وأن يدخل في هذا الدين يقاتله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هكذا يقتله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس من منهج الأنبياء جميعا. فالشاهد أن هؤلاء يستعجلون النتائج، وهذا دليل على جهلهم. والنقطة الأخيرة من سماتهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. انظر الآن إلى داعش وإلى الجماعات، الآن الجماعات عموما، نجد مثلا جماعة الإخوان المسلمين أن ولاءهم الآن وبراءهم مع دول الكفر وانتقاداتهم على دولة التوحيد، الدولة فيها كذا وكذا وكذا وهي دولة التوحيد، هل رأينا في هذه الدولة شرك جهارا؟ هل رأينا فيها قبور؟ هل رأينا فيها أضرحة؟ هل رأينا فيها ما يشاهد في الدول الأخرى من المنكرات؟ رأينا فيها الهيئة وقت الصلوات تقفل المحلات، رأينا فيها الحجاب، رأينا فيها تطبيق الشرع، أحكام المحاكم الشرعية، رأينا فيها إقبال الناس على الخير، المساجد مليئة الحمد لله، رأينا من يستنكر، من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الناس تحب الخير الحمد لله. مع ذلك نجد أن هجوم الإخوان وأهل البدع كلهم على هذه الدولة، لماذا؟ هذا دليل على إيش؟ مصداق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. انظر الآن إلى داعش، يقتلون من؟ يقتلون المسلمين، إسرائيل يعني بجانبهم، ليش ما ذهبوا إليها؟ لماذا لم يذهبوا إلى هذه الدول؟ إيران، الشيعة والرافضة، ليش ما ذهبوا إليها؟ تجاوزوها، من هنا شيعة، من هنا آسف داعش، ومن هنا داعش، والرافضة في الوسط، ما جاءوا إليها، ولم يذهبوا إلى الغرب، ولم يذهبوا إلى إسرائيل، ما ذهبوا إلى هذه الدول. دليل على ماذا؟ دليل، هذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، بل ويدعون أنهم سيحررون إيش؟ بلاد الحرمين، ما يسمونها الدولة السعودية إنما يسمونها بلاد الحرمين، الجزيرة العربية، يحررون من ماذا؟ الحمد لله نحن مسلمين، يحررون ماذا؟ يحررون هذه الدولة من إيش يحررونها؟ الحمد لله دولة تحكم بشرع الله عز وجل، تطبق الإسلام، دولة على خير عظيم. بل ونتذكر أننا في آخر الزمان، أكيد هيوجد المنكر، توجد المعاصي، وجدت في عهد الصحابة والتابعين المعاصي والمنكرات، وجدت، بل وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من يزني ومن يسرق ومن يشرب الخمر، وطبق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحدود، وهذا الوحي ينزل. فكيف بعهدنا الآن كثرت فيه الفتن والوسائل التواصل والأساليب المختلفة لظهور الشر، كثرت الآن في هذا الزمن. مع ذلك الدولة هنا الحمد لله تكافح وتجاهد تمام للمحافظة على هذا الإسلام الغض الطري، وتدافع عنه وتصرف الأموال الطائلة في نشر هذا الإسلام، بل وخصصت جامعات، جامعة الإسلامية لدعوة غير المسلمين يدرسون فيها وينطلقون إلى بلدانهم، بل وجعلت في كل دولة وفي أغلب الدول سفراء لها يدعون إلى الله عز وجل ويرسلون الدعاء في مواسم. خير عظيم، والله خير عظيم، لكن هؤلاء يجحدون وينكرون هذه النعم، وجحود هذه النعم سيسبب عليهم مصيبة. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فليبشروا بهذه البشارة، يبشروا بهذه البشارة. فالشاهد من هذا أنه يجب علينا أن نحمد الله عز وجل أن من علينا بحكام مسلمين يحكمون بشرع الله عز وجل، يطبقون الأحكام، يدافعون عن الإسلام. بل صرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أنه لم تقم دولة إسلامية بعد دولة الخلفاء الراشدين، بعد حكم الخلفاء الراشدين، مثل الدولة السعودية. يعني لا دولة عباسية مثلها ولا دولة أموية. انظر لتاريخ الدولة العباسية والأموية، كانوا يقتلون العلماء، يقتلون الواحد، يقتلون في اليوم بالآلاف الحكام، ما عندهم. انظروا إلى قصة أحمد بن حنبل لما سجن في عهد المأمون والسجن وعذب وجلد. الآن بالله انظروا إلى العلماء عندنا، هل يسجنون؟ هل يعذبون؟ بل والله يكرمون، ولهم يعني صلاحيات ليست لأحد من الناس. ما يسجن إلا أهل البدع، إلا الثوار ذول الخوارج القعدة، هؤلاء الذين يحرضون الناس على الخروج. يخطب الواحد منهم خطبة كاملة عن الجهاد وعن، ثم يحجز إلى بريطانيا أو الدول هذه، ويلقي بالشباب وبالناس إلى المهارك، إلى الفتن، إلى ساحة القتال. هل هذا جهاد؟ أين القدوة؟ فالشاهد من هذا أننا نحمد الله عز وجل أن من علينا بهذه الدولة وأن نعيش تحتها، ويجب علينا أن نساعد هذه الدولة بتوضيح هذه الأمور، وأيضا بالدفاع عنها في المجالس وفي التجمعات وفي غير ذلك، نبين فضلها ونبين دعوتها للتوحيد، ونبين خطر كذلك الجماعات هذه، جماعة الإخوان المسلمين، جماعة داعش وغيرها من الجماعات الضالة المنحرفة التي ترى رأي الخوارج. والرسول صلى الله عليه وسلم أطلق عليهم أنهم كلاب النار، وقد قال في الحديث: يخرج في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون في خير قولا في خير البرية، يقولون في خير البرية، يمرقون من هذا الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم إذا خرج هل يعود؟ ما يعود. وكذلك هم لا يعودون، يمرقون من السهم كما يمرق، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فمن وجدتموه فاقتلوه فإن في قتلهم أجرا إلى يوم القيامة، أجر. وجاء في الحديث الآخر: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. طوبى، إيش هي طوبى؟ شجرة في الجنة يسير الراكب تحتها 100 عام لا يقطعها، هذه طوبة، هذه بشارة. فمن قتله الخوارج فإن شاء الله إلى الجنة بإذن الله، ومن قتل الخوارج أيضا إن شاء الله إلى الجنة يثاب على هذا العمل. فالشاهد أن الخوارج النصوص فيهم واضحة، ولا يذهب معهم أو يؤيد رأيهم أو يدافع عنهم إلا إنسان إما أن يكون جاهل أو يكون صاحب هوى. فالجاهل يعلم وصاحب الهوى هذا ليس لنا، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، ليس لنا عليه سبيل، هذا خلص مريض لابد أن يستأصل، لابد أيوة أن يحجر عليه أو يستأصل أو يقام عليه الحد أو غير ذلك كما يراه الحاكم. فالشاهد أننا في هذه الدولة نحمد الله عز وجل على ما من به علينا من هذه النعم المتوالية والمتنوعة والمتعددة، يجب علينا أن نشكر عز وجل، ولئن شكرتم لأزيدنكم، وأن ندعو لولاة أمورنا بأن يحفظهم الله عز وجل ويرعاهم ويسدد أقوالهم وأفعالهم، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتحذرهم من الشر، كما ندعو لعلمائنا أن يوفقهم الله عز وجل للدفاع عن هذا الإسلام ولبيان المنهج الصحيح وللتحذير من الجماعات وأهل البدع عموما. ونسأل الله عز وجل أن يؤلف بين الراعي وبين الرعية، بين الحاكم وبين المحكوم. ونسأل الله عز وجل أيضا أن يصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار. هذه الدولة دولة محسودة لأننا نعيش في نعم متوالية، وأعظمها نعمة التوحيد. فندعو دائما أن يصرف الله عز وجل عنا شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يجعل كيدهم في نحورهم. وأشكر لكم حضوركم وإنصاتكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.